كافي شو مساحة حرة غادة الخليل
بمناسبة رحيل كوكب الشرق 50 عاما على رحيلها وأيضا العديد من الفعاليات لهذه الذكرى، معنا الأستاذ كريم جمال الباحث الموسيقي الكاتب المتخصص والذي درس الموسيقى العربية، أيضا لديه العديد من الكتب المقالات البحثية عن الموسيقى الشرقية وتراث الغنائي. أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي إحدى إصداراته الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية في التاريخ والآثار وحفظ التراث، وأيضا أم كلثوم ولكن لفئة أخرى من الجمهور ومن المجتمع لليافعين. أستاذ كريم، شكرا لانضمامك إلى تكريم السيدة أم كلثوم معنا.
أستاذ غالة، مساء الخير أولا، وأنا سعيد جدا جدا بهذه المداخلة وفرصة عظيمة أن يكون الحديث عن أم كلثوم.
طبعا ليس بالغريب هذه القامة، وسؤالي الأول ربما هو السؤال البديهي: كيف لإنسان أن يخصص له باحثون متخصصون موسيقيون أكاديميون عشرات الكتب والأعمال الأدبية الفنية التحليلية والدراسية، كيف لإنسان الاستمرار بالحديث عنه وعن منجزاته في حياته وبعد مماته؟
الحقيقة أنه أم كلثوم أسطورة، وأسطورة تحتاج المزيد من التفكيك والبحث والدراسة والتمحيص في حياتها، لأنه الأثر اللي تركته أم كلثوم ربما يكون في عهدها لم يكن مكتشف بالكامل. إحنا بعد نصف قرن من وفاة أم كلثوم ولا زال يصدر عنها في كل عام أكثر من كتاب، وكل كتاب يقدم زاوية مختلفة لعصر أم كلثوم وفن أم كلثوم وأثر أم كلثوم. والحقيقة إن إحنا ربما يكون في تاريخ الغناء العربي كله ما فيش شخصية قادرة على التأثير على أجيال مختلفة وقادرة على خلق أجيال جديدة محبة لأم كلثوم ومستمعة ليها زي أم كلثوم. مر على وفاتها 50 عام ولا زال أجيال لم تعاصرها متعلقة بها. هذا المشهد الواسع ممكن يدينا فكرة عامة عن أثر أم كلثوم وتأثيرها في المجتمع العربي حتى رغم غيابها، وده اللي بيكون مسار بحث أو حتى تفكير عند الباحث: ليه هذا الأثر وليه الاستمرار إلى اليوم؟
كباحث حضرتك أستاذ جمال، خلينا نتحدث عن هذه النقطة، يعني استمرار الكلام عن فنانة ومطربة كسيدة أم كلثوم، ألا نقع في التكرار؟ ألا نقع أحيانا في المبالغة؟
طبعا أنا متأكد أنه كثير جدا من الكتب الموجودة عن أم كلثوم أو حتى يعني من أعمال فنية وقعت في سخ التكرار، وعشان كده أنا دايما بفكر أنه أفضل طريقة لتناول أي حتى سيرة حتى غير أم كلثوم هو فكرة اقتطاع جزء صغير من السيرة والعمل عليها بمزيد من البحث والتدقيق. ده بيخلق أكتر رحابة في فهم الشخصية وبيخلق موجة جديدة في التعامل مع الشخصية. طبعا أم كلثوم بحكم أن هي الوجه الأكثر شهرة غنائيا عربيا لا يزال هناك تقديس طبعا، ولكن هو تقديس ممزوج بالتقدير وبالمحبة، وإن كان هذا التقديس قد خضع مؤخرا لموجات كثيرة من التحليل والتفكيك ومحاولة إزالة الهالة المقدسة، ولكن بقت أيضا أم كلثوم حتى مع هذه الموجات باقية برضو على أن هي أهم رمز غنائي عربي، يعني حتى مع موجات النقد ما زالت هي موجودة ومؤثرة حتى عند ناقديها.
لذلك اخترت حضرتك كريم جمال مرحلة محددة، يعني عندما نتحدث عن كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي، فترة 8 سنوات ما بعد نكسة 67، الدور الذي لعبته كوكب الشرق في دعم وطن مصر بالدرجة الأولى، وحتى أيضا بالنسبة للناس من رفع معنوياتهم، الإيقاظ المشاعر اللي انكسرت بتلك الفترة.
دي حقيقة. ده كان بالنسبة لي شيء ملهم جدا، لأنه امرأة تخطو نحو 70 من عمرها تقرر أن هي تكون سلاح فعال في هذه المعركة، ومش بس سلاح فعال، هي كمان تحاول أن ترمم العلاقات العربية. هي كانت تدرك حجم شعبيتها الكبيرة في المنطقة العربية، تدرك مدى تقدير الشعوب العربية لصوتها وشخصيتها، وبالتالي هي قادرة على خلق مساحة من عجز العلاقات العربية وترميمها، خصوصا أن كان في علاقات كثيرة تجمع بعض الدول العربية ومصر فيها اضطراب شديد وفيها مشاكل سياسية. فكان هدف أم كلثوم هو فكرة عايز تسليح الجيش المصري من خلال عمل حفلات خارجية في مصر وفي خارج مصر وحتى في أوروبا، وأيضا عايز ترميم تلك العلاقات وخلق مساحة أمام التناغم بين تلك الدول على قضية المصرية وعلى إعادة تاني الأرض المصرية لأصحابها. هذا الدور وهذا الفعل ربما ما كانش إطلاقا ممكن يكون يقوم به فنان آخر غير أم كلثوم، إنها تمتلك هذه القدرة والقوة والجماهيرية تؤهلها تكون أحد ضيوف المعركة.
وطبعا هون عندما تتحدث عن إعادة هذه اللحمة العربية بين دول فيها خصام، وتتحدث مثلا عن تونس، عن المغرب، طبعا لما ذهبت إلى إحياء الحفلات من أجل دعم وطنها، ولكن أيضا حتى على الصعيد الأوروبي كان لها خروج. أنا أريد أن أتوقف طبعا عند حفلتيها في باريس، تحديدا في أولمبيا باريس، إضافة إلى الرحلات في العالم العربي، وكان لها وقعة. وهون أحب أن أذكر لو سمحت أستاذ جمال أنه جريدة لموند مثلا عام 2017 عملت تحقيق بالفرنسية طبعا عن مرور 50 عام على هذه الحفل، يعني جريدة ما زالت تتذكر هذا التاريخ لسيدة فنانة عربية.
صحيح، وكان هذا التحقيق بالتحديد أحد الأشياء الملهمة لي في هذا الكتاب. كنت أفكر كيف امرأة عربية توفت من عقود وما زالت مؤثرة حتى في المجتمع، هو مش المجتمع الحاضنة الرئيسية لفنها وغنائها، وما زالت تؤثر لحد احتفاء بمرور ذكرى 50 عام على مرور حفلتها الغنائية في باريس. هي إن حفلة باريس بالتحديد هي أهم، في اعتقادي الشخصي هي أهم حفلة غنائية خارجية لأم كلثوم على مستوى الحدث، لأنه هي لأول مرة كانت بتواجه شعب وثقافة مختلفة عن الثقافة العربية، وبالأخص لأن غناء أم كلثوم هو غناء له قصائص عربية مطلقة، هو غناء يمتزج ما بين غناء المشيخ القديم وبين غناء المودرن الحديث. غناء أم كلثوم ليس غناء مناسب أو الذائقة الأوروبية أو الغربية، ولكن هي أن تقدم نفسها كما تحفظ نفسها في القاهرة، تقدم نفسها للمواطن الغربي والأوروبي بنفس الصيغة الغنائية المألوفة عن أم كلثوم. كما أيضا غناء أم كلثوم في باريس بعد مرور 5 أشهر على وقع الهزيمة كان مهما جدا للجالية العربية الموجودة في طرابلس، لأن هذه الجالية شعرت بمرارة الهزيمة وانكسار رهيب جدا بعد النكسة، فكان لابد من مجيء أم كلثوم إلى باريس وغنائها في قلب العاصمة الفرنسية من أجل أن يرفع المواطن العربي رأسه مرة أخرى في باريس. وهذا اللي صرح به كثير جدا من الذين حضروا حفلة باريس ودونوا تلك الشهادات على مدار سنوات، سواء في كتب أو في مجلات أو حتى في أفلام وثائقية حول أثر أم كلثوم وغنائها في باريس. ولحد انه ظلت الجرائد كمان الفرنسية تتحدث عن القضية المصرية 2 شهر بعد حفلة باريس، فكان حتى اثر الحفلة على مستوى دعم القضية المصرية هائل ومؤثر جدا، لحد كمان انه الرئيس شارل ديغول بعث رسالة رسمية لأم كلثوم يشكرها فيها على ما جاءها إلى باريس.
طبعا موقفها كان حاسم باعتلاء خشبة مسرح الأولمبيا، لأنه أرادت أن تقدم الصورة الحقيقية للوطن العربي رغم انهزامه.
صحيح، دي الفكرة المركزية من حفلات كمان موزة حربي، فكرة أن احنا هزمنا في جولة ولكن الأيام دول وهذه جولة من جولات، وده كان أهم شيء بيخطر في بال أم كلثوم، أن احنا حربنا وانهزمنا ولكن الحرب بتعني إطلاقا نهاية الأمر.
طبعا نتحدث عن هذا الكتاب لحضرتك أستاذ كريم جمال، أم كلثوم سنوات المجهود الحربي، ولمدة سنوات قامت بهذا العمل الجبار على صحتها، لأنه دعنا نتحدث عنها، السيدة أم كلثوم لم تكن صغيرة بتلك المرحلة، وكان هذه الهزيمة أيضا لها وقعة القاسية عليها، فكيف نتحدث عنها من خلال أيضا قراءاتك وأبحاثك عنها إنسانيا وأيضا صحيا، كيف تحملت كل هذا؟
أم كلثوم في سنة وقع النكسة كانت تقترب من 70 من عمرها، كانت تعاني من أمراض كثيرة جدا، أمراض خاصة أمراض الكلى، أمراض الشيخوخة بحكم سنها يعني. ولكن عندما وقعت النكسة هي ظلت قرابة الأسبوع جالسة في بدروم ذلتها في الزمالك في القاهرة تفكر في طريقة للخروج من تلك الأزمة. والحقيقة إنه أم كلثوم أنا قلت في مقدمة الكتاب إنها تلبستها روح فتية متخمة بالأمل بعد النكسة، شعرت وأنها جندي وأنها تجند صوتها من أجل الخروج من تلك الأزمة. وأنا لدي قناعة كاملة أن أم كلثوم كانت تحتاج تلك المرحلة في حياتها حتى تعود تاني إلى أم كلثوم كانت تغني في الأربعينات وفي الخمسينات بقوة صوت وبروح شابة عظيمة جدا. كأنه الشعور بالناس في الشارع المصري اللي خرجوا من يهتفوا 9 و10 يوليو وحنحارب كان دافع شخصي ليها أنها تستعيد تاني بعض من شخصيتها وقوتها وربما حتى بعض من شبابها. عملت جولات داخلية داخل مصر ثم خارجية، وفي كل هذه الجولات نلاحظ أم كلثوم كأنها شابة في 40 من عمرها ربما يعني. إلى أن جاء عام 70 يعني، ومع التغير اللي حصل في مصر فبدأت الأمور تسير نحو الأسوأ ربما صحيا تجاهها. ولكن ذات أم كلثوم حتى آخر حفلة ليها غنائية داخل مصر تغني يعني بصوت امرأة شابة وليس بصوت امرأة يعني تقترب من نصف السبعينات.
دعنا نتحدث ونقترب من الشباب، من الجيل الشاب، من اليافعين. لدي كتاب آخر كمان صدر منذ أشهر ليس بالبعيد بال2024، أم كلثوم، فقط عنوانه أم كلثوم، وتوجهت من خلاله بأسلوب آخر طبعا وبطريقة أخرى إلى اليافعين أو المراهقين أو حتى كمان الأطفال، لأنه صعب جدا عندما تقول أم كلثوم قد ينظرون إليك نظرة أنه شو عم تحكينا عن مطرب، يمكن نحن هلأ 3 دقائق ما عاد إلنا مجال أنه نستمع لإله، فكيف بالأم كلثوم؟ لماذا يعني هذه الفئة من الناس؟
لأنه أم كلثوم مش بس مطربة عظيمة، هي سيرة إنسانية عظيمة يعني، في جانب في حياتها الشخصية جانب مثير جدا للاهتمام من ناحية درامية، بمعنى أن أم كلثوم كانت قصة صعود درامي رهيب. طفلة أتت من قرية نائية جدا في كرة الدلتا في مصر، ثم صارت أهم سيدة عربية ربما في القرن 20 كله. الحقيقة إن هذا الصعود كان بالنسبة لي هو قصة درامية تحكى يعني للأطفال، تحكى لجيل من اليافعين بالأخص، فكرة إنه إنسانة اعتمدت على الموهبة وعلى الذكاء وعلى كيف تدير موهبتها وكيف تستغل كل الفرص الممكنة في تحسين أدائها وشخصيتها وثقافتها الشخصية. ده في حد ذاته كان مهم جدا إنه يظهر لجيل المدافعين إن يعرف أم كلثوم جانب آخر، ليس فقط الجانب الفني أو الغنائي لكن الجانب الإنساني، ويفهموا ربما بعض من هذا الحب الجارف الذي كان الشعب المصري والعربي لصوت أم كلثوم. مش فقط حبا لصوت أم كلثوم، وأيضا حب لشخصية أم كلثوم ودورها الإنساني. كان هذا الجانب هو بالنسبة لي مسار التفكير وكيف يقدم. والحقيقة أنه تم تقديم الكتاب في صورة رسومات، وكتاب مصور بمعنى أصح، ولكن مصور بشكل تخيلي الرسومات، قامت دي فندانة يعني مصرية سهلة عبدالله قامت برسم هذا الكتاب وتقديمه لجيم الأفعال. والحقيقة أن أنا كنت يعني متخوف جدا من الفكرة، ولكن عندما شاهدت شريحة قريبة مني اللي قروا الكتاب واطلعوا عليه خصوصا في الجيل الصغير، كان الجميع يشعر أن أم كلثوم ليس فقط مطربة عظيمة لكنها كمان إنسانة عظيمة وسيرة إنسانية عظيمة جدا.
طبعا وهناك التاريخ أستاذ كريم، دعنا نتحدث عن هذه النقطة الهامة، لأنه التاريخ هام، تتحدث عن مرحلة لم تكن سهلة، مرحلة زوال، مرحلة تأسيس جديدة ومرحلة شرق أوسط جديد.
صحيح، يعني أنا كمان في الكتاب الخاص باليافعين أنا تعمدت أن أنا أدمج الأحداث التاريخية اللي مرت بيها مصر ومنطقة عربية في هذا الكتاب، يعني في محاولة كده أن يكون أم كلثوم دايما حاضرة في كل حدث ومناسبة تاريخية ونفهم منها أثر الفن في اشتباكه مع الواقع، وده مهم جدا ربما. يعني أنا حتى في كتاب أم كلثوم وأبو الحربي أنا كنت غرضي أيضا أن يفهم الواقع أو الجيل الجديد وحتى يفهم معظم فنانين العرب أنه الفن لابد أن يكون مشتبكة مع الواقع، خصوصا مع حدوث المآسي اللي احنا ممكن نعيشها في العالم العربي. ده كان مهم جدا.
طبعا تعتبرها أهم نموذج نسائي مصري وعربي استطاعت تحقيق المعادلة الفنية العبقرية. هناك من يعتبرها مطربة النخبة، ولكن أيضا هي مطربة الشعب.
دي حقيقة. أنا أعتقد أن هذا أصعب معادلة يعني ممكن يختبر بها أي فنان، لأنه تحقيق أن يكون مطرب للنخبة المثقفة وأن يكون مطرب لعامة الشعب ربما بعض الأميين أيضا، هذا أمر صعب جدا. والحقيقة أن أم كلثوم جعلت القصيدة العربية تجري على لسان المثقف والإنسان الذي لديه وعي وقراءات، وتجري على لسان الأمي الذي لا يعرف اللغة العربية الفصحى إطلاقا. بمعنى أن أم كلثوم كانت هي المعادل الحقيقي لتوحيد الأمة المصرية وحتى كمان الأمة العربية بشكلها العام. هي جعلت نجيب محفوظ مثلا في مصر يسمي بيته أم كلثوم، وجعلت رجل الشارع المصري في المضيط أو في الحقل المصري يغني سمي قلبي أو الأطلال أو نهج البردة. أم كلثوم صنعت هذا التوحد ووحدت أطياف المجتمع المصري، وأظن حتى أطياف المجتمع العربي. يعني إذا احنا أخذنا عربية يوم حفلتها الشهرية من المحيط للخليج، سيكون صوت أم كلثوم حاضر في كل إذاعة عربية وفي كل مقهى عربي، يسمعها المثقف، يسمعها العالم، يسمعها الأجواء البصرية. فأم كلثوم صنعت هذا التوحد العربي، وأنا أعتقد أن هي كانت المعادل الحقيقي لمعنى الأمة العربية. بمعنى أن أم كلثوم صنعت مفهوم العروبة، أن هناك شيء متجانس بين هذه الأمة حقيقي وثابت ومسموع ومعروف. يعني إذا كانت القيم أن تتوحد العرب هي قيم معنوية، فأم كلثوم قيمة مادية حقيقية كانت تجسد معنى العروبة.
ولدى كريم جمال تفضيل للأغنيات أم كلثوم الثلاثينيات والأربعينيات، وهذا استوقفني. أول شيء لماذا؟ تاني شيء ممكن صعب أنه نختار من تلك المرحلة، وحابة أنه نشوف ما اختيارك يعني في اللقاء أخيرا.
أنا أحب أم كلثوم في كل مراحلها، وأظن أن يعني كل يعني عمل غنائي هي قدمته له مذاق خاص وله طعم خاص بصوتها وإمكانياتها في كل مرحلة صوتية. ولكن أنا في اعتقادي الشخصي أن أم كلثوم في شبابها في الثلاثينات والأربعينيات كانت في قمة مجدها الصوتي، كانت تؤدي غنائها أعلى إمكانيات صوتية وبمذاق طربي، ربما لأن المجتمع قبل عام 52 كان له يعني صفات مجتمعية مختلفة عن بعد 52. بعد عام الثورة في مصر تغيرت يمكن ربما إيقاع العصر وأصبح هناك شكل آخر للمجتمع، فتغيرت طبيعة أغاني أم كلثوم بعد الثورة. ولكن أم كلثوم في الأربعينيات كانت شيء مهول، يعني إمكانيات صوتية غير طبيعية، تطريب من النوع الأصيل، أداء مشيخي كما قال الكتاب. وأم كلثوم نفسها خلقت موجة ما في الأربعينيات جديدة للأغنية المسرحية الطويلة، يعني لم يكن أحد يضارعها إطلاقا فيها، تظل على المسرح ساعات طويلة ربما 4 ساعات أو 5 ساعات في الحفلة، تؤدي غناء مسرحيا طويلا ربما حتى يعجز عنه بعض المطربين الأوبرا في العالم اللي بيقدم يمكن وصلات غنائية أكثر من كده بكتير جدا. أنا بحب حاجات كتير طبعا في الأربعينيات والخمسينيات، بس أنا يعني في أغنية هي قدمتها في مطلع الخمسينيات اسمها يا ظالمني، أنا بحبها جدا حقيقة. يعني هي أم كلثوم أدتها تقريبا في أكثر من 30 حفلة، كل حفلة تختلف اختلاف كلي عن الحفلة السابقة، كل مليحة بمذاق كما قال شوقي، يعني كل وصلة غنائية تؤديها بمزاج مختلف وبتساريب موسيقية مختلفة عن سابقتها، وهذا يميز كليا أم كلثوم وغناء أم كلثوم.
طبعا سنختم مع ضيفنا الكريم، رغم ما ذكروا عن الثلاثينيات والأربعينيات إلا أنه أعتقد في مشروع عن لقاء العملاقين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
دي حقيقة، كان مشروع أنا كنت فكرت فيه بعد إطلاق كتاب أم كلثوم الأول، ولكن فكرت أنه ربما نؤجله قليلا ليكون هناك فاصل بين مشروعين عن أم كلثوم، حتى يعني لا يصبح هناك تكرار في الإصدارات أو حتى حصر يعني شخصي في اسم أم كلثوم، رغم أن هذا شرف كبير، لكن طبعا يعني يحق لي يعني الكتابة في مساحة قد تكون مختلفة من يعني من أيام قليلة كتاب سلوى عن الإعلامية سلوى حجازي والشاعرة المصرية. لكن مشروع أم كلثوم وعبد الوهاب هو مشروع مؤجل ومشروع بإذن الله قادم قريبا، هو يجمع أو يؤرخ للعشر لقاءات التي قدمتها أم كلثوم مع عبد الوهاب، كيفية حدوث اللقاء وظروفه وتفاعل الجماهير والنقاد مع تلك اللقاءات.
طبعا نحن بانتظار هذا الإصدار الجديد، مع الشكر لإصداراتك القديمة والحالية واللي متواجدة أيضا في معرض القاهرة العام هذا. في الختام كل الشكر لهذه المشاركة، لهذا التكريم مع إذاعة مونتي كارلو الدولية للسيدة أم كلثوم. شكرا من القلب وإلى اللقاء.
شكرا جدا يا فندم. شكرا.
قلت لك عن السبب.